أيها الإخوة في الله، إن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الفرائض كما سمعتم، لما يترتب عليها من المصالح العظيمة إذا استقامت، ولما يترتب عليها من الأخبار العظيمة والفساد الكبير إذا لم تقم هذه الفريضة، فأمرها عظيم. ولهذا عدها جمع من أهل العلم ركنا سادسا من أركان الإسلام، وقدمها الرب عز وجل في آية من كتابه على الإيمان، وفي آية أخرى على الصلاة والزكاة لعظم شأنها. قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقدم هذه الفريضة على الإيمان، مع أن الإيمان هو الأصل، هو أصل كل شيء. الإيمان هو أصل الدين، هو أساس الملة، الإيمان بالله ورسوله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعب هذا الإيمان ومن فرائض هذا الإيمان، ولكن لعظم الأهمية قدم ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كلمة الإيمان، ليعلم المؤمنون عظم هذه المهمة وكبر شأنها. وقال في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فقدم هذا الواجب وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الصلاة والزكاة، مع أن الصلاة والزكاة أعظم وأوجب، ولكن بعظم شأن الأمر والنهي عن المنكر من جهة المصلحة العامة، من جهة مصلحة الجميع، قدم ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ذكر الصلاة والزكاة. فهذا الواجب العظيم له شأنه في إصلاح المجتمعات والقضاء على وسائل الرذائل والفساد وإقامة شرع الله في أرض الله. فمتى ضعف هذا الجانب اختلت الأمور فيضعف الحق وتنتشر الرذائل والفساد والفواحش ويختفي سلطان الحق. ومتى استقام أمر هذه الفريضة ويخيرها الأمر بأنه أنها ينكر، استقام أمر الدين وقيمة الحدود التعجيرات الشرعية، وظهر أمر الله في أرضه، واختفت الرذائل وأنواع الفساد. وما سمعتم ما ذكره المشايخ في ندوتهم من الآيات والأحاديث في هذا الباب، ومن أعظم ذلك وأبينه في بيان الخطر عند ضعف الأمر والنهي عن المنكر حديثان عظيمان سمعتموهما. أحدهما ما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث زينب أم المؤمنين رضي الله عنها، أن الرسول دخل عليها ذات يوم وهو غضبان يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رب ياجوج ومأجوج هذا، وحلق بين إصبعي الوسطى والإبهام. فقالت له زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إلا خير والخلق. هذا الأمر عظيم، هذا حديث صحيح في الصحيحين، أمره عظيم. تبين صلى الله عليه وسلم أن الناس يهلكون إلا خير وفينا الصالحون، والهلاك أنواع، قد يخرج الهلاك بعقوبات عامة، قد يخرج الهلاك بمرض القلوب وإصابتها بالطبع والختم والفساد والانحراف، هذا هلاك أعظم. لو الناس أصيبوا مثلا بعدو وماتوا شهداء أسهل، لكن إذا أصيبت القلوب بالمرض أو بالموت والطبع والختم عليها بسبب عدم غيرتها، هذه أعظم، يبقون على الأرض وهم أردى من الحيوان. إذا أصيبت القلوب وذهبت الغيرة وذهب الإيمان وانحرف الناس عن الهدى فما قيمتهم؟ قال الله جل وعلا بحق أمثال من فسد قلبه وفسدت حاله: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هل حال فسد قلبه ودينه وذهب عقله ودينه؟ ويقول جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم عين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام فأشبه الأنعام بل صاروا شرا من الأنعام. الأنعام قد تنتفع وتنقاد لمصالحها لمحل المرعى إلى غير ذلك وينتفع بها، لكن هؤلاء أضل يضرون الناس ولا ينفعون الناس بفسادهم وانحرافهم، صاروا مضرة على العالم لأنهم يقودونه إلى الهاوية إلى الجحيم بأعمالهم الخبيثة وجهلهم وغفلتهم عن الحق، ويقتدي بهم الآخرون. المقصود أن ظهور الخبث هلاك للناس، والخبث هو الشرك والمعاصي. أفل أعظم الخبث الشرك والبدع ثم المعاصي، كلها خبث. الشرك أعظم الخبث، والبدع سليم، ثم المعاصي كذلك ذلك كلها خبث. ثم تظهرت في الناس ولم تغير هلك العالم، هلك الناس. ومصداق هذا في الحديث الآخر، خطب الصديق رضي الله عنه بعدما تولى الخلافة وقال: أيها الناس، إذا ما الأول، أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، ويقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت النبي يقول عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا المنكر فلن يغيروه أو شك أن يأمهم الله بعقابه. فلست يا أخي مهتديا للهداية التامة حتى تغير حتى طاقتك. يقول الله: إذا اهتديتم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والذي ترك الأمر وهو يقدر عليه ما صار عند هداية كاملة، هدايته ناقصة، الهداية غير كاملة بل ناقصة، حتى يقوم بواجبه من جهة الأمر والنهي بيده ثم لسانه ثم قلبه، بهذا تتم له الهداية ما عدا بقية الفرائض وترك المحارم. وأنتم تعلمون كثرة الخبث من الشرك والبدع والمعاصي، يجب على طالب العلم على أهل العلم بصفة خاصة أن يقوموا بالواجب النصائح والتوجيه والإرشاد والتنبيه في كل مكان وفي كل مناسبة، في خطب الجمع وفي خطب الأخرى وفي حلقات العلم وفي النصائح العامة وفي كل مكان. وهكذا عامة المسلمين فيما يعلمون، لأن المعاصي أقسام، بعضها قد يخفى على بعض الناس لكن بعضها لا يخفى، الزنا واللواط وشرب المسكر وإضاعة الصلوات والربا وأشبه ذلك لا تخفى على العامة، منكرات معلومة يجب إنكارها من العامة والخاصة، ليست خفية، هذه منكرات يشترك فيها العلماء وغير العلماء، لأنها أمور ظاهرة، فيجب على من رأى من يتعاطى شيئا منها أن ينصحه لله بالرفق والحكمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون بشيء إلا زانه، ولا ينزع بشيء إلا زانه. ويقول: من يحرم الرفق يحرم الخير. المؤمن ينصح ويوجه ويأمر وينهى على حسب قدرته، يدعو إلى سبيل بالحكمة وهي العلم ووضع الأمور في مواضعها، ثم قال: والوعظة الحسنة، ثم قال: وجادلهم بالتي أحسن. قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى كفار، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا لا يظلم منهم، إلا الظالم المعتدي المعاند، هذا ينتقل معه إلى غير الأحسن، إلى التعذيب وإلى غيره، لكن ما دام يطلب الحق وما دام يريد كشف الشبهة يجادل بالتي أحسن. الحديث الثاني سمعته أيضا، وحديث عظيم يدل على عظم الخطر، وهو ما رواه البخاري في الصحيح غيره عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. القائم على حدود الله يعني منكر المنكر، والواقع فيها يعني في المعاصي، الحدود هي المعاصي هنا، مثل ما في قوله جل وعلا: تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني المعاصي. الحدود تطلق على المعاصي وتطلق على الفرائض وتطع على الحدود التي تقام على الناس من قتل وضرب وغير ذلك. والحدود هنا هي المعاصي كما في قوله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني معاصيه. وهنا من يقول صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله، يعني على معاصي الله، القائم عليها بالإنكار على من فعلها وإقامة الحدود والتعزيرات والزجر عنها والواقع فيها، يعني والذين وقعوا فيها فعلوها وباشروها وانتهكوها، كمثل قوم استهموا على سبيلها فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، بعضهم صار في الطابق الأعلى وبعضهم صار في الطابق الأسفل، وقال الذين في أسفلها إذا أرادوا يستقوا الماء مروا على من فوقهم صعدهم يخلو من فوق، فقالوا هنا بينهم لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا، يعني نستقي منه الماء ولا نولي من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخذوا على فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، يعني إن تركوهم يخرقون السفينة حتى يدخل الماء وتسقط السفينة ويغرقون، إن تركوهم خرقوا السفينة ودخل الماء ثم ثقلت السفينة ثم هلكت ومن فيها، وإن أخذوا على أيديهم لمنعوهم نجوا ونجوا جميعا. هذا الأمر عظيم، أعظم مثال وأروع مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. هذا يبين لنا أن الأمة في مشارقها ومغاربها، أمة الإسلامية في مشارقها ومغاربها مثل أصحاب السفينة، كأصحاب السفينة إن أخذوا على أيدي المفسدين وأنكروا عليهم المنكر وأقاموا الحدود ونصحوا لله ولرسوله نجوا جميعا ولم تعمهم مصيبة، وإن تركوهم فتساهلوا ولم يرفعوا رأسا بأعمالهم هلكوا جميعا. وهذا معنى قوله جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والفتن تختلف، فتن المعاصي وظهورها، فتن السلاح والقتال إلى غير ذلك. الواجب على أهل الإيمان اتقاء الفتن والقضاء على وسائلها وأسبابها والحرص على سد أبوابها حتى لا تقع الفتنة التي تعم الأخضر واليابس والصالح والطالح. ولهذا تعلمون عظم شأن الأمر وأن شأنه عظيم وأنه باب من أبواب الصلاح والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. وسمعتم الأستاذ محمد هذا الدريع كلمة وهي مهمة، وهي أن هذه الندوة وأشباهها وهكذا المحاضرات في هذا المسجد وفي غيره ليست خاصة بأبناء هذه البلاد السعودية، لا، المقصود منها نصيحة الجميع، نصيحة من سمعها من سعودي من يمني من شامي من عراقي من أمريكي من غير ذلك بأي جهة كانت، من سمع هذه الندوات أو المحاضرات في أي مكان في المملكة العربية السعودية أو في غيرها، فالنصائح ليست لأحد معين، النصائح قال الله قال رسوله للأمة كلها، النصائح للأمة كلها، فالواجب على كل إنسان يسمع الفائدة أن يجتهد في تطبيقها والقيام بعمل بالعمل في أي مكان في بلاده وفي غير بلاده حسب طاقته حسب قدرته، لو كان في اليمن في الشام في أمريكا في إنجلترا في فرنسا في العراق في أي مكان يجتهد لعل الله يهدي به يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال له لما بعثه إلى خيبر فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حسنا واحد. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من دل على خير فله مثل أجر سائله، من دل على خير فله مثل أجر سائله، من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، والعكس كذلك من دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا. فاتق الله يا عبد الله واحرص على الفائدة وعلى العمل، احرص على الفائدة والعمل، سواء سمعتها في الجامع الكبير هنا في المسجد الحرام في المسجد النبوي في اليمن في صنعاء في أي مكان، في الشام، في الأردن، في أي مكان سمعت الفائدة خذها، خذها وانتفع بها واعمل بها إذا عرفت أنها حق من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنك مطلوب أن تبني الأمة. المسلمون شيء واحد وإله واحد أينما كان، لا فرق بين جنوبيهم وشماليهم وشرقيهم وغربيهم، أينما كان الجنسيات هذه لا قيمة لها، الجنسية العامة هي الإسلام تعم الجميع أينما كان. والله يقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذه عامة، والمؤمنون والمؤمنات في الحرمين، في نجد، في اليمن، في الشام، في الأردن، في أفريقيا، في أمريكا، في إنجلترا، في أي مكان بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالمسلم اللي في أمريكا أخذ لك وأنت هنا، وأخذ اللي في صنعاء، واللي في عمان، واللي في دمشق، واللي في بغداد، واللي في غير ذلك، هو أخذ. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذا تحققت هذه الولاية استقامت الأمور، إذا عرفت أنه وليك وصدقت في ذلك تحب له الخير وتكره له الشر، لا تخونه ولا تنم عليه ولا تغتابه ولا تكذب عليه ولا تشهد عليه بالزور ولا تظلمه في دمه ولا في ماله ولا في عرضه، هذا استقمت الآن واستقام أمر، واستقام أمر أخيك معك، وقبل منك الأمر والنهي والنصيحة، عرف منك النصح. أما إذا عرف منك أنك تخونه وتشهد عليه بالزور وتسبه وتنصب له العداوة لأمر طفيف من الدنيا أو لأسباب أخرى، كيف يقبل منك؟ كيف يهتدي بنصيحتك؟ كيف يقبل منك الأمر والنهي؟ لكن من تعرف منك النصح وأنك أخوه تحب له الخير وتكره له الشر، لا تظلمه ولا تخونه ولا تدعي عليه بالباطل ولا تشهد عليه بالزور إلى غير هذا من الأخلاق الفاضلة التي يقتضيها الولاية، حينئذ يقبل منك وينتفع بك. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يكمل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يفسر هذا المعنى ويوضحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، هكذا رواه الشيخان الصحيحين. المؤمن للمؤمن كالبنيان، وانتم تعرفون البنيان، هذا فوق هذا يمسك بعضه بعضا، طوابق بعضها فوق بعض، امسك اسفلها علاها ولو سقط اسفلها سقطت، هكذا المؤمنون يشد بعضهم اجر بعض ويقوي بعضهم بعضا، وهم يبني على من سواهم، يحب كل واحد لاخيه الخير ويكره له الشر، يعينه على الخير ويعينه على ترك الشر، ينصح له شهيد اوهام، يامره بالمعروف ينهاه عن المنكر، يفعل كل خير ينفعه مهما استطاع. والحديث الثاني يقول عليه الصلاه والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه الشيخان ايضا في الصحيحين. فعليك يا اخي ان تعرف هذا المعنى وتحققه، مو مجرد حفظ ان تحفظ الحديث، لا، المقصود العمل، المقصود انك تعمل، تعمل بهذا الحديث مع اخيك اللي في صنعاء ومع اخيك اللي في بغداد ومع اخيك اللي في دمشق واللي في عمان والذي في افريقيا على طولها وعرضها والذي في اوروبا والذي في امريكا، مهما استطعت في المكاتبه بغير ذلك بكل ما تستطيع، لانه اخوه تحب له الخير وتكره له الشر اينما كنت، هكذا تكون الاخوه، وهكذا يكون الامر معروف والنهي عن المنكر، عن محبه، عن صدق، عن ولايه، لا عن انتقام، تامره بالمعروف تؤذيه لان في نفسك عليه شيئا، وتفضحه لان في نفسك عليه شيئا، تستور اذا وجدته على معصيه اسرها في بيته في محل مستور، تنصحه وتامره وتستر عليه لعله يتوب فيتوب الله عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. ويقول الله سبحانه: ان يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب الله في الدنيا والاخره. فلا تحب ان تشيع الفاحشه، لا تحب انت ان تشيعها، بل متى سترتها فانت على خير عظيم، تنصحه وتوجهه الى الخير وتحذره من العوده الى هذه العثره التي اطلعت عليها في بيت فلان او في بيت فلان، حتى لا يعود ان شاء الله، فانه سيتاثر بالنصيحه والستر. اما المعلنون فقد فضحوا انفسهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي ضعاف الى مجاهرين. من جهر بالمعاصي فقد فضح نفسه لا حيلة فيه الا يقال عليه امر الله. لكن من اسر المعصيه واخفاها واطلعت انت عليها وعثرت عليه لاسباب صار ذلك فانصح له واستر عليه ولا تفضحه ما دامت العثره مره او مرتين لم يتألم يتجرع على المعاصي ويستخفي منها بل عثرت عليه مره او مرتين استر عليه وانصح له وقل لا تعود والا فعلت وفعلت لعل الله يهديه باسبابه لعل الله يوقظه من طاعه الشيطان. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لرضيه وأن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يمنحنا وينفقها في الدين وأن يعيننا جميعا على إقامة أمر الله في أرض الله وأن يوفق ولاة الأمر في كل مكان لما فيه صلاح العباد والبلاد وأن يوفق حكومتنا في هذه البلاد بما فيه صلاح الأمة لأنها قدوة في هذه البلاد بلاد الحرمين قدوة. أسأل الله أن يعينها على كل خير وأن يعين الحسبة القائمين بالأمر بلاد من عروه أن ينصر نسأل الله يعينهم على أداء الواجب نسأل الله يعينهم ويقويهم ويشد عرضهم وأجرهم ويوفقهم لما فيه رياض الله ولما فيه صلاح العباد والبلاد ويوفق الحكومة لكل ما فيه عونهم ومساعدتهم وقيامهم بالواجب على وجه اليقين كما نسأل الله تعالى يوفق حكام المسلمين في كل مكان لما فيه صلاحهم ولما فيه تحكيم الشريعة ولما فيه نجاة الأمة وسعادتها في العاجل والآجل وأن وإياكم بأسباب ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.